بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تكلمنا في سورة العلق في الدرس الماضي وفي التفسير الماضي حول أوائل تلك السورة، وقلنا إن تلك السورة تحث الدعاة إلى الله سبحانه باستخدام أساليب الدعوة بشتى أنواعها، هذا لطالب العلم، هذا للمرشد، هذا للمعلم، هذا للداعية، لا فرق بين أحد. إذ التعليم في القرآن الكريم يشمل الناس جميعا، الكبير منهم والصغير، والذكر والأنثى، الرجال والنساء على حد الخواص، في الدعوة إلى الله وكيفية الإرشاد فيه. وكانت بالفعل سورة أو آيات من تلك السورة ذرعناها كانت آيات عظيمة وجليلة وكريمة، واستفدنا وأضلنا حولها الشرح، والسبب أن الآيات كانت مما تتعلق بالواقع وأهمية الواقع الذي نعيش فيه في الدعوة إلى الله، لأن الكثير منا وإن كان يقرأ وإن كان يتعلم فهو لا يجيد أسلوب الدعوة التي أمر الله سبحانه بها. الله هو خالق هذه النفوس، خلق النفسيات ويعلم بعلاجها على كل حال. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه هيأ هذه النفوس ويعلم ما هي الأشياء أو الأساليب التي تنمي عندها روح الإيمان، وما هي الأساليب التي قد تضعف من قوى الإيمان في نفسية الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته يحب المخالفة ويحب الظهور ويحب الضياء والسمعة والبطر وما إلى ذلك، لذلك يحب الجاه والسلطة فيستكبر على أولياء الله سبحانه. لكن أولياء الله الذين يخافون الله نفوسهم عندهم هجنة، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أولياء الله سبحانه يعنفون عن الكبر والعجب والرياء والسمعة، يحبون أن يحمد الله لا أن يحمدوا، أن يشكر الله لا أن يشكروا، أن دين الله ينتشر في الأرض ويكون لكل واحد من هؤلاء الأولياء يد في هذا النشر ليرحمه الله سبحانه حين الوقوف في يوم القيامة في يوم الزحام. لذلك إخوة الإيمان نحتاج جميعا إلى أن نهذب نفوسنا وأن نعالجها، ومن القرآن ما يكفي في هذا الباب. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليبقى أن رعاه استغنى إن إلى ربك الرجعى. وقفنا هنا لأن الإنسان الذي يبقى، وقد تقدم تفسير ذلك، لا بد أن هناك له حل. الحل هو أن يذكر أن رجوعه إلى الله، وعنه قريبا سيعود إلى الله فيكثر من ذكر الموت ولقاء الله. فإذا تذكر الأمر الخطير قال كيف ما تجهزت نفسي؟ هل يحق الآن وأنا لم أجهز نفسي؟ كل يوم أنا بقول بجهز نفسي من اليوم من الليلة من غد عندما أكون كبيرا بعد أيام بعد سنوات حتى لا نواعد أنفسنا. لما لا نتوب الآن؟ لما لا نذكر المعاد الآن وأننا إلى الله راجعون فنهذب نفوسنا وقلوبنا وصدورنا وأيادينا وحياتنا تظل طاهرة من الداخل والخارج. نطهر قلوبنا كما نطهر أبداننا، ننظف ما عندنا من الأمراض النفسية كما نطهر أحدنا ما به من النجاسة. ترطيب هذا لا بد أن يكون إذا استشعرنا بلقاء الله وأننا عن جانب سننقل عن هذه الحياة، لأن ما شاهدنا الآباء والأمهات والأبناء والإخوان والأصدقاء والزوجة قد رحلوا إلى الله سبحانه، وها هم قد سكنت أبدانهم وسكنت في لحودهم ولم نعلم ما حالهم. هل سيكون مصرعي كمصرعهم؟ لما لا تتذكر؟ هل ستصرع بما صنعوا؟ هل أنت حقا تؤمن بالرجوع إلى الله؟ إذا كان الأمر كذلك فلم قصرت؟ لما طغيت؟ لما ابتعدت عن الله؟ هذا ما تعني الآية وقد تكلمنا سابقا عنها. ثم ينتقل الخطاب حول أسلوب عظيم من أساليب الإيمان والإقناع للداعية دائما. هذا الأسلوب عجيب جدا. يقول الله سبحانه فيه على جهة الاستنكار: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يعني بعقلية الإنسان، هل الإنسان يجب أن ينهى ويذن ويستحقر لأنه يصلي؟ هل يجب أن يهان أحد لأنه يواظب على الصلوات؟ هل يجب أن يهان عقولنا إذا إنسان يمر إلى صلاته أو إلى ذكر الله؟ هل يهان؟ هل من حقه أن يهان؟ هل من حقه أن يمنع؟ أنت الذي تعارض ذكر الله أو تمنع عن الدعاء إلى الله أو تقف أمام الدعاة إلى الله أو تقف أمام العلماء العاملين ونشرهم للدعوة لله، قل لي بنفسك هذه الحقيقة التي تقف أمامها إلى ما تدعو أنت؟ يعني هذا تذكير، قل لي لما تدعو؟ أناس ينهون عن كل خير، عن مجالس الذكر، يقولون إنها لا تجوز، يقولون إن الاحتفال في مولد النبي صلى الله عليه وسلم أمر غير جائز، ماذا عليهم لو ذكروا ربهم ونبيهم؟ هل كان في ذلك أدنى شبهة؟ يعني بالغوا من المنع في الذكر في جميع أحواله، حتى منعوا عن من يقول بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وخطبه. أفي ذلك ذنب؟ أفي ذلك ذنب؟ يعني بعقولنا هذا هو الذي نبتعد عنه. بالغوا حتى قالوا الذكر فالوضوء بدعة، ذكر الله بدعة، كل ذكر لله بدعة. أرأيت من ينهى عن هذا أهو صاحب رشد؟ يقول له لا، نحن نفهمه، نأتي إليه، هذا الذي بيتف عمل تعرف أما بكنا رجل يصلي يدعو الله يذكر بالله أهو المال قال ذا رب الله يتركه لا يترك. يقال من الآية تخاطب رجلا كان يسمى أبي جهل واسمه على مسمى جاهل صلب لكنه ركبه الكبر والغرور، كان مصدقا لرسول الله لكنه يستكبر في الأرض لأنه كان يريد كما هو شأن أهل الدنيا الرئاسة والطمع والكبرياء والخيلاء عادة الظلمة، والمجرمين دائما يقفون أمام الحق ويمنعون أهل الحق أن يصرخوا بإذن الله أو أن يتكلموا به حتى تغلق مساجدهم وخطبهم ووعظهم وتذكيرهم، بل حتى تغلق بيوتهم. من أجل من؟ من أجل الله. هؤلاء أين كانت عقولهم؟ هل يؤمنون أن الله موجود؟ هذا أبو جهل صنف من أصنافهم، بل رمز من رموزهم وأصل من مسلمهم، يرجعون إليه كقائد لهم إلى النار. لا يمكن ذلك، لا بد نفهم كيفية الأساليب حتى ندعو إلى الله سبحانه ولنعلم ونميز أهل الحق من أهل الباطل، لنعرف الطرق الحقيقية فنكلمهم بذلك. ربما أنك تنهى عن شيء في الحقيقة هو الحق، راجع نفسك إلى الحق، كيف وقفت أمام هذا الحق؟ إلى ما تدعو أنت؟ قال يدعو أبو جهل إلى الشرك والكبر والخيلاء وحب الذات وحب الرئاسة كما تشاهدون وتسمعون، ومسلسلات الظلمة معروفة مرتبة على ممر الأزمان، التاريخ يحكي ذلك واحدا بعد آخر على نفس المنوال في الدعاء إلى النار واحدة طريقة تماما. لكن أولياء الله يأتون بهذه الطريقة يفهموا الناس. ماذا تمنعون؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي؟ ما يدريكم لعلي صاحب دين وصاحب حق، ما لكم تمنعون؟ كيف ستعملون إذا ما كنت أنا أتيت أنا وإياكم يوم القيامة وكان الحق معي؟ أكنتم تمنعونني هذا المنع ثم تندمون؟ انظروا إلى أيضا موقف آخر من الأساليخ، موقف حزب من آل فرعون لما أرادوا أن يبطشوا بموسى صلوات الله عليه، وقف أمامهم، أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله مثل ما تنهى واحد بيصلي؟ لمن يصلي؟ لمن يعذل؟ لمن يقول حي على خير العمل؟ لماذا يجتمعون ويقرؤون القرآن في مجالسهم وعلى أمواتهم وفي حياتهم هكذا يقولون؟ منعا لفضل الله. قال كيف تقتلون رجل بيقول ربي الله؟ افترضوا افتراضين، الأول أن يكون كاذبا، فإن كان كاذبا كذبه ويقره ويسد على نفسه ويكفيكم المؤمن، تمام؟ هذا إن كان كاذب هكذا الأسلوب تفهم الناس في هذه الحقائق، وإن كان صادقا هي صادقة يصدكم بعض الذي يعدكم، أثمان عذاب إذا كان صادق. وما هو المانع أن يكون هذا الرجل صادقا يدعوكم إلى عبادة الله وحده، إلى عبادة الله رب السماوات والأرض؟ إذا كيف تنهون هذا الرجل؟ أساليب كثرة في الدعاء تخبر هكذا، ليس بأسلوب الشعر لكنها تخبر لتبين أينا أحداث لله، من هو هذا؟ ربما أنت ربما أنا. إذا يكون المسألة قريبة لننظر ألا يقع الإنسان في الإحباط وفي الخطأ ويتكرر منه الخطأ مرة بعد أخرى حتى يصيبه العذاب الأليم. لا بد من فهم القرآن، هذا الفهم الواقعي والفهم الحقيقي، هذه ما تعني هذه الآية الكريمة. أرأيت إن كان على الهدى؟ احتمالات، أنت عهدت ربما أن لا تكرم صاحب الهدى وإنما بأمر بحية التقوى، ما لك تمتنع عن استجابته ولا تأتي إليه وتأخذ منه وتستمع أقواله وأفعاله، وهو يدعو إلى الله يعلم الناس طيلة حياته ومعرفه مرشد، يدعو الناس يقول استجيب لله ورع مرضي في الدنيا لي شيء زاهد عنها، يحب الله ورسوله، يحب أهل بيت محمد ثم ثم نقول هذا منافق وهذا مدبر وهذا ونعرض عنه ونميم عنه، ذلك ما يحكيه القرآن. إذا نقرب لئلا نكون مكبين على وجوهنا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سوداً على صراط المستقيم؟ أيهما؟ هذا الذي العقول تدري أين تمشي؟ مع من تكون؟ أين تكون؟ فرض هذه الأمور توضحها القرآن الكريم. ثم يقول: أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني هذا الشخص ربما منها شخص عن صلاة وصيام عن آمر بالتقوى، ثم هو يراجع حسابه ويقول: والله ما في الله بدعي الله بالله، والله ما في علم الله كتاب الله وكتب بيت رسول الله صلوات الله عليه أجمعين، يقول هكذا والله إنها الحقيقة، ليش ما تراجع نفسك؟ أفيك كبر؟ أم عذب حتى يمنعك عن هذه الحقائق؟ لابد أن تسمع وأن تستجيب وتراجع نفسك حتى تعلم أن تكون، فلو أنك نهيته وكنت بهذا مكذبا معرضا عن هذا الشر وتكذبه ما ستلقى يوم القيامة. معرفة يقول لا احتمى ربما أن هذا صحيح، ربما يقول لا، وربما قل لا تنسى دائما أن الله مطلع، النية الذي بتكتمها داخلك بك ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية تكفينا في تعليمها أن نجعل الله علينا رقيب في جميع الأوقات، في الليل، في النهار، في السر، في العلانية. إذا كتمنا شيئا في صدورنا داخل قلوبنا ما بتعلم به أحد، تعلمه جبار السماوات والأراضي، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، سبحان الله العظيم. إذا كان الله يعلم حالك وما يسر قلبك، فلا تعد نفسك إنك تتكتم وما هو لا كبر، يوم تراجع نفسك تقول الله لا كبر، كفعل أبي جهل وأمثاله من الطغاة، ما منعكم عن هذا الحق؟ ما لهم عن التذكرة معرضين؟ لأنهم حمود مختلفة، فرت من قسوة، كيف بتبقى الحمر تهرب من الأسود؟ خروج عسير. نفسيتك هذه يعلمها الله، إذا كنت تضمر فيها أن الصح هذا الدين وذا، لكن أنا في الحقيقة لا أرضى بهذا، أنا اشتدت الدم كما قال أبو جهل: كنا وبني هاشم كفرتين بها. مستبك. ما سببنا في فضل الله إلا تبعناهم حتى أصبحوا اليوم يقولون منهم نبي، فمن أين لنا بنبي؟ هذا كشف عما يبقي داخل قلبه. وصدق الإمام علي عليه السلام حيث يقول: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في صفحات وجهه وفلسات الإسلام. صحيح. لذلك الرقابة يا إخوتي، أننا نجعل الله هو الرقيب، ترب يفعلوا لك نقاط، يفعلوا لك كذا، يفعلوا رقابة، يفعلوا مجان تبتلي، لا حيغش، لا حيفعل، لا حد، هكذا يفعلوا دائما. هم لن ينفعوا أبدا، ما ينفعنا في الرقابة إلا أننا نؤمن أن الله هو الرقيب، أن الله هو المطلع على السر والعلانية، وأنه لا تخفى عليه خافية. فكيف إذا جمعنا في يوم القيامة وأوضح أسرارنا وعجائبنا وما كتمنا وحصل ما في الصدور؟ موعظة لنا ولكم، لا بد أن نعرف ونعلم ونتأكد ونوقن أن الله يرانا، أن الله معنا، أن الله مطلع على سرنا وعلى ذلتنا، يعلم الظاهر والباطن منا على حد سواء. إذا نعمل لو كنت وحدك وتملك وتستطيع أن تأخذ ملك من الذهب والفضة والدنانير والدراهم، لكن فرح يكون لك منينة. فلا تنسى الله أبدا، لا تنسى الله لا في اثنين ولا مع جماعة ولا مع أمة، لا في البر ولا في البحر ولا في الجو. فالله مطلع على جميع أحوالنا وأسرارنا وأعمالنا وكل ما يخص بنا. إذا نخاف الله، إذا نعد العدة عندما نعلم هذا، لأن الله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما عن أيماننا وشمائلنا، ولا نحيط به علما. هذه هي الرقابة الحقيقية، وهذا هو الإيمان الكامل. إذا بلغه المرء وخاف ربه تعالى، هناك أيس من المعاصي وأيس الشيطان منه وإن تابعه. فإن الله لن يجعل للشيطان عليك سلطانا أبدا. فضروري أن ننتبه لهذه الأشياء، ونعلم حول هذه الآية كلام يطول لولا قصر الوقت، لأن إن أتيت بما تستفيد به وتعلم ويكون لك بداية ينور عليك وينير لك الطريق، بحيث تكون على معرفة بالله سبحانه فتشاهده وأنت تراه وتجده، ذلك ببصائركم لا بأبصاركم. إنما من عميت عليهم الطريقة وامتنعوا عن دين الله ولم يعرفوا الله طرفة عين ولم يذكروه إلا وهم كسالى أو معارضة للدين أو إضرارا للمؤمنين، فأولئك لا يعرفون الله فيبتعدون ويعملون الفواحش وما إلى ذلك. ثم الله يطلع الناس على أسرارهم وحقائقهم بعد ذلك. فكفى بهذا التهديد، كفى بهذا التهديد. لكن قال إن أبا جهل هذا لما قيل له كذا ووعظ بهذا الوعظ أجرم وتكلم وزاد في كلامه واستكبر وعصى عفوا كبيرا. وهو شعب الظالمين يستكبرون عند سماع الحقيقة، يعنفون عن قبولها بكونك لا تملك دينارا ولا درهما، وهم يملكون الدنانير والدراهم، هم الناس بأيديهم، لكن أنت ليس بيدك أحد. تريد أن تقاوم نفسك وأن تهدي الناس إلى الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحميد. إذا الناس لا يستجيب الله لهؤلاء، لكن الأيام تكشف حقيقة أن من كان مع الله فالله معه، وأن الله في فلس ذلك الذي اختلف من حبل الله في فلسه، كما أودع الحسن المبارك على عبد الله وغيره من الزعماء امتلكوا. أين أصحابهم؟ انقلبوا عليهم، لأن من لم يعتز بعزة الله أذله الله، ومن اعتز بعزة الله أعزه الله ورفعه. فلا عزة إلا بعزة الله، فإن العزة لله جميعا، يملكون الأموال والتنابير والدراهم والقبور والرئاسة والدولة، لكن تتفلت من أيديهم واحدة بعد واحدة بعد أخرى، وها هم يتهاون ويسقطون. أين الذين اعتزوا بهم؟ كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضده. لكن من كان مع الله فلن يثبته الله ابدا. من كان مع الله لن يثبته الله ولن يسلم، تضيق عليه المضائق فيرجع الى الله فيجد الله معه في جميع احواله وأفعاله وأقواله، ويجد التوفيق والسداد، ويعلم أن هذا التوفيق من الله وحده. بأيد الله المؤمنين ولو نفر الناس جميعا فإن الله يؤيدهم بتأييده، وهذا واضح. وسأل المؤمنين من مضى منهم يذكر بعضا من التاريخ، ومن بقي من المؤمنين الذين بين أيديكم فهذا أمر واضح وجلي. لكن لما استقبل الإنسان وقال أبو جهل كلاما جريئا كما يقوله أمثاله الآن، لا بد إذن من من أن نهزم دليلا فنهدده كما هدده أن حيث رسول الله وأن حيث حلب كذا وكذا لا بد أن نقصى عليه دليلا بعد تفهيمه بأشياء عدلية لا يستطيع ردها لا بد أن نأتي به ونخبره بما يكون كلا لئن لم ينتهي عن غيه وعن مباومته للدين ووقوفه أمام العلماء العاملين والمتقين إذا لم ينتهي ويدع ذلك فالتهديد الآن إلهي تهديد من الله سبحانه من الله المالك لكل شيء والمسيطر على القلوب لأن الله يحول بين المرء وقلبه يسيطر على هذا تلك الآيات ويبث الرعب في قلوب الذين لا يؤمنون ابتدوا يخبروا أتسقط رديد الطيار ولا صارخ ولا ما تستطير تعيش فتثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذا الله هو المسيطر وهنا الله يتحدث فيقول لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية أما ناصية المؤمنين ناصية النبيين والمرسلين فهي تتخضع لله سبحانه هذه ناصية وهي مقدم الرعب هذه ناصية فالله علق العلاج لما كان منها عن الصلاة علق العلاج في نفس الموضع الذي يصلي به قال إذا لم ينتهي لنسفعن بالناصية هذا قوله لنسفعن أي لنأخذنه بشدة والسبع يراد بها الشدة ويراد بها الضرب وانتظر به في جبهة الضربات لا ما يتوبر كيف يصبح الإنسان مع تلك التوازن مع شديد الضرب وحساية وتضرب المطرة يعني يجد شيء وحاله انتحاله يعني ذات ربما ترى ذلك في نفسك لو وقع لك من صديق او اي كان او عبد الضرب على راسك لان الانسان ما تقبض الا راسه حالا حال اي شيء يعاوز اي شيء يكذب عليه فالصبر عليه والضرب عليه والاخذ له بشده سنفعل به ذلك كان حيث يدل الله لك مثله هذا الأخذ الشديد وهذا الثقل الشديد بالناصية ناصية من؟ ناصية كاذبة خاطئة هذه ناصية الكاذبين نأخذها بهذه الشدة وهذا القهر وننزلها مد فجماعة قلنا لها تعمل وتسجد لربها ولا تسجد لغيره تكون عزيزة وكريمة شباههم وجوههم تكون كريمة سننزلها ونسحبها تحتا على وجهه أعوذ بالله من قدر الله هذا التهديد على هذه النواصي الكاذبة الخاطئة فيما تعمل وتتهدد لأنها تنهى والله هذا هو خطأ يمكنها واحد داخل لله قل أذكر الله انطع لسانك عندما توعي الناس يقولوا لا توعيني هكذا أتعلمهم قال لا تعلمهم لا يقرأوا لا يتعلموا كل واحد يحلف هذا المثل اترك ارحل عن هذا الشيء قل لا إن الله أمر بهذا وهذا دين الله فلا بد أن يبلغ إلى الناس أي المؤمن لا بد أن يتحمل ذلك وهذا تهديد أعدائه قال هنا في كل واحد واجمع لها القوم النبي ولا غير النبي العالم الدائم أم أحد أحيانا الإنسان يستعبد ويتساهل ويتساهل ويمسح راحه نقتله ويقطع راسه ويشد حقه أي ما مع حد هكذا يزعم الإنسان الجهول المسكين الحديث يظن لأن مع القوة والآخر مع شيء يقول ما نفعل به ونسلك به قال الله له أولى فليدعو نادية يدعو أهل النادي المجتمع حقه الذي يتكون من أوليائه وأوصاله وجلسائه يسموه نادي لا الآن يسموه النادي لا يسموه النادي الرياضي والنادي ما بش النادي الديني لا النادي حق خبرة حتى أبي الجهل وأبو خبرة توادي لحظة خلال. إذن الجلسة حتى والأولياء هم أهل النادي. إذا كان يتفاخر بعدد عنده ناس مصلحة جاهزة ادعهم. هذا يمنع عنك إذا أراد الله وأرادك الله الفتور لا يستطيعون المنع أصلا ولا ولا يقربون إلى المؤمن. أليس الله بكاف عبده ويخوفون أحد الذين من دونه؟ كل ما عز عندك اهرب دلبك لا لا اقتراب ما مش تغيرت الأمور واتقلبت. إذا لم نكن مع الله فنصدق هذه الأحلام، وإذا كنا مع الله فاسمع قول الله على هؤلاء السفهاء الذين يبعدون الناس عن طاعة الله. فليدعو نادية فندعو الزبادية، يعني مقابل حتى ونحن ناخذ ابنه طيته ونبذله كيانه ونخليه يرتدل ونسقي له الشلل ونسقي له المرض ونذكر ما يصير يتكلم ولا يتحرك حركة واحدة، لكن مقابل انه مع الجند معنا جند، جندنا هم الزبادية يعني الملائكة خلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. شيء أخف وشديد ولا يستطيع البشر مقاومة هؤلاء أبدا. وهذا تهديد وعذاب شديد لمن سولت له نفسه، لأن الله قال هكذا عليها ملائكة خلاب شداد. ثم أمورنا من الله سبحانه، لذلك سيكون أخذهم لكم شديدا، لن يكونوا بكم روحنا. تنتبه الآن، عبده نبي عبده عالم عبده يدعوكم إلى الله ويسمع كلمتكم وحس صوتكم يعلمكم يرشد ضالكم ثم تنفرون. أدهى رحمة الله، لكن قد سندعو عليه من نزل الملائكة فلا يرحمونه ويأخذونه هو ومن معه وقليله. لذلك لا تحتج لقول قائل فصل وتعلم واذكر الله وادعو إلى الله لا تخافن أحدا أبدا، لأن الله سيتولى المهمة عند عجزك، سيتولى المهمة بنفسه تعالى. كلا لا تطع هي منها كل شيء أبدا، ذلك محام، لأنني على قناعة وعلى بصيرة من الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كلا لا تطع، لا تطع ولا تنفذ دوره ولا تستمع إليه. والأيام كثيرة بأن تشاهد المعاجز، الأيام كثيرة بأن ترى عذاب الله وسخطه على عدائه. هذا شيء واقعي، وسكات الدنيا أن تكون دار جزاء، مع أن الآخرة يوم وعذاب أليم. ما أخبرنا الله لها لخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة نضطره إلى عذاب السعير. نفهم هذا الكلام ونصدقه، لذلك لا نطع أحدا في معصية الله، فإنه لا سمع ولا طاعة إلا في معروف، لا سمع ولا طاعة في المعصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. اسمع لو أطيع لأني جندي لأني عسكري معه ضروري عشان معاك ما عندي مجال وين أجي؟ أيموت أهلي ويموت أولادي وأنا كيف أسوي؟ ترجع بعد تترك بعض الناس يعبد الله ما هو على بصيرة من أمره. فإذا جبنا لك شيء في طريق الحج ما بالله كم قليلة وآلوها الناس قالوا أنا تتحمل تترك خير. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ذيك الإيذاء والذى الذي مسه خلاص، قال مسه خلاص أنا مع المجاهدة ولا عزمة في الطريق. وكنت رجعت على وترك كل شيء تركتنا إمام لا تفعشوا أبدا ذلك من الخذلان والعياذ بالله من أهل الأهواء واسجد واقترب اسجد صلي وقم بصلاتك وصيامك وجميع أحوالك وذكرك لله وذكر بأيام الله واخطب في الناس وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ملك ما قلت لك إنما أولاد من كفر أما من سعى وجد فلا إله بل سيثيبه الله ثوابا واقترب أي اقترب من فعل الخيرات والحسنات لا حرم هذا الظل ذنوب كذا هكذا هذا كف تمام كلما كنت أقرب إلى الله كيف تكون أقرب إلى الله كلما فعلت حسن كلما فعلت خير تكون أقرب 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 حتى تصبح قريبا إذا اقترب ضع أشياء تقربك إلى الله حتى يرضى الله عنا وعنك إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه وفضله أكتفي بهذا القدر وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفهمنا آلة كتابه وأن يرزقنا اتباعه ونهجه والسير على منهج كتابه العزيز إنه هو القوي العزيز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.